إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل القراءة في زاد المعاد في خير هدي العباد للإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. وقد عرفنا أحكام الطهارة، وبدأنا في أحكام الصلاة، وعرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد الصلاة اتخذ السترة ودنا منها واستقبل القبلة ورفع يديه حذو منكبيه أو إلى شحمتي أذنيه مكبرا، ولم يكن يقول شيئا قبل التكبير، وأن النية محلها القلب ولا علاقة لها باللسان أبدا. ثم كان عليه الصلاة والسلام يضع يمينه على شماله فوق صدره، ثم كان يأتي بدعاء الاستفتاح، وعرفنا أكثر من دعاء ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع، وقلنا أن هذا من اختلاف التنوع، بأي هذه الحديث أتى المصلي أجزاءه، وإن حفظها كلها فيستحب له أن ينوع فيها حتى يأتي عليها كلها. ثم كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فكان يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وإذا اقتصر المصلي على قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أجزأه، ثم يقرأ الفاتحة. وقلنا كانت قراءته صلى الله عليه وسلم مدا، يقف عند كل آية ويمد بها صوته، وركزنا على ضرورة هذا، ضرورة أن يجاهد المصلي نفسه على أن يقرأ الفاتحة ويقف على رأس كل آية، اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، واستحضارا لما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. وقلنا المراد بالصلاة هنا الفاتحة، سميت صلاة لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، كما صحت الأحاديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم وهو يصلي أن يقرأ الفاتحة ويقطعها آية آية ويمد بها صوته، حتى يستشعر المعاني ويستحضر حلاوة ولذة مناجاة الرب. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال فوض إلي عبدي، أو قال مجدني عبدي، إلى آخر الحديث. فهذه المعاني يفقدها الإنسان الذي يقرأ الفاتحة في نفس أو نفسين كما قلنا، وربما أخل ببعض الألفاظ فتبطل صلاته. فنهيب بكل مصل أن يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام في القراءة. كانت قراءته صلى الله عليه وسلم مدا، يقف عند كل آية ويمد بها صوته: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إلى آخره. قال الإمام رحمه الله: فإذا فرغ صلى الله عليه وسلم من قراءة الفاتحة قال آمين. فإن كان يجهر بالقراءة رفع بها صوته وقالها من خلفه. فكلمة آمين ليست من الفاتحة ولكنها دعاء بمعنى اللهم استجب، اللهم استجب، لأنه كما ذكرنا في الحديث الفاتحة دعاء، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأنت تقول آمين يعني اللهم استجب. فالإمام في الجهرية يجهر بآمين ويجهر بها من خلفه، وفي السرية كل من الإمام والمأموم يقرأ الفاتحة ويؤمن على قراءته إذا فرغ من الفاتحة. وننبه هنا على أمر مهم جدا، وهو أنه قد صحت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الملائكة تؤمن بتأمين الإمام، أن الملائكة في السماء تؤمن يعني تقول آمين، إذا قال الإمام آمين قالت الملائكة آمين. فإذا قال المصلي آمين ووافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فهنا ننبه على ضرورة حرص المأموم على موافقة الإمام في التأمين حتى يوافق تأمينه تأمين الملائكة في السماء فيغفر الله له ما تقدم من ذنب، كما جاء في الحديث. من أخطاء كثير من المصلين أنهم يسبقون الإمام بالتأمين، لأن الأصل كما قلنا الإمام يقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهنا كما يقول أهل التجويد المد اللازم في ولا الضالين، وبعدين المد العارض للسكون في الضالين الياء بعدها النون، فهنا نفس طويل نفس طويل، فالإمام بحاجة إلى سكتة خفيفة كما سنسمع بعد قليل إن شاء الله. الإمام بحاجة إذا قال ولا الضالين إلى سكتة خفيفة يرجع إليها فيها نفسه. فلذلك المأمومين لا يتركون الإمام، ما إن يسمعون يقول ولا الضالين لسه ما خلصش وهم بيقولوا آمين فسبقوه، فحرموا هذه الفضيلة وحرموا هذا الأجر والثواب، وهو غفران الذنوب، غفران الذنوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط أن يوافق تأمينه تأمين الملائكة، والملائكة بتأمن مع الإمام. يبقى إذن على إخواننا المصلين لما يصلوا في الجماعة يسمعوا الإمام يقول ولا الضالين لازم يحسوا بسكتته، لازم يحسوا بسكتته بعد الفراغ وبعد الفراغ من القراءة. وبعدين هو لما هيسكت هيبتدي لما تشوفه أو تسمع صوته بدأ بالهمزة تأمن معاه، يبقى الإمام يبدأ بالهمزة إحنا نبدأ معاه. يبقى إذن وافق تأميننا تأمين إمامنا وتأمين الملائكة في السماء، حصلنا على هذه الفضيلة غفر له ما تقدم من ذنبه. وننبه على إخواننا الأئمة بضرورة التأمين، بضرورة التأمين، فهذه سنة فعلية من النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا فرغ من قراءة الفاتحة قال آمين. فبعض إخواننا الأئمة لا يؤمن في الجهرية، إما أن يترك التأمين مطلقا أو أن يؤمن في نفسه. لا، أنت كإمام إذا فرغت من الفاتحة في الجهرية من السنة أن ترفع صوتك بقولك آمين عشان المأمومين منتظرينك عشان الأجر والثواب الذي ذكرناه. قال فإذا فرغ من قراءة الفاتحة قال آمين، فإن كان يجهر بالقراءة رفع بها صوته وقالها من خلفه من المأمومين. وكان له صلى الله عليه وسلم سكتتان، سكتة بين التكبير والقراءة، وعنها سأله أبو هريرة رضي الله عنه، وسكتة بعد الفاتحة، وسكتة بعد الفاتحة. وقد صح حديث السكتتين من رواية سمرة وأبي بن كعب وعمران بن حسين، ذكر ذلك أبو حاتم في صحيحه، وسمرة هو ابن جندب، وقد تبين بذلك أن أحد من روى حديث السكتتين سمرة ابن جندب وقد قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين، سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السكتة إذا كبر تكبيرة الإحرام، الله أكبر تكبيرة الإحرام، يسكت سكتة، وسكتة طويلة لفتت نظر أبي هريرة، لأنه بيقول فيها دعاء الاستفتاح، بيقول فيها دعاء الاستفتاح. ولذلك قال يا رسول الله، قال أبو هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. الحديث اللي مر معانا في أدعية الاستفتاح. يبقى الإمام هو بيقرأ، الإمام في قراءته له سكتتان، سكتة طويلة في أول الصلاة وهي بعد تكبيرة الإحرام علشان يأتي بدعاء الاستفتاح. السكتة الثانية بعد قوله ولا الضالين، ودي سكتة خفيفة كما قل يرجع إليه فيها نفسه، سكتة خفيفة. وقد عد بعضهم سكتة ثالثة برضو خفيفة، وهي إذا فرغ من القراءة بعد الإيه؟ بعد الفاتحة. يبقى إذا فرغ من الفاتحة سكت، وإذا فرغ من القراءة بعد الفاتحة سكت، يبقى ثلاث سكتات. لكن هاتان السكتتان بعد الفاتحة وبعد الفراغ من القراءة بعدها هي سكتة خفيفة كما قلت علشان يرجع النفس إلى الإيه؟ إلى القارئ. أما السكتة الأولى بعد تكبيرة الإحرام فهي سكتة طويلة، لأن فيها إيه؟ دعاء الاستفتاح، وقد يكون ذكرا إيه؟ طويلا. قال رحمه الله: فإذا فرغ صلى الله عليه وسلم من الفاتحة أخذ في سورة غيرها. ودي القراءة بعد الفاتحة سنة في الأوليين، يعني في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية من الصلاة الثنائية والثلاثية والرباعية. في الركعتين الأوليين يستحب للمصلي إماما كان أو منفردا، يستحب للمصلي أن يقرأ بعد الفاتحة في الأوليين، في الأولى وفي الثانية. أما الثالثة والرابعة فكان عليه الصلاة والسلام يقتصر فيهما على الفاتحة وحدها، ولكن ربما قرأ في الثالثة والرابعة بعد الفاتحة. يبقى السنة الغالبة والهدي الغالب في القراءة بعد الفاتحة هو في الأوليين، وأحيانا يقرأ الإمام أو المنفرد يقرؤون في الركعة الثالثة والرابعة. ولكن الإمام إذا قرأ في الثالثة والرابعة طبعا في الجهرية هيقرأ سرا، لأنه ثبت أن النبي قرأ ولكن لم يثبت أنه جهر بالقراءة بعد ذلك. زي ما قلنا في صفة الوضوء، لما شرحنا صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام قلنا الغالب من مسحه صلى الله عليه وسلم رأسه مرة واحدة، يبقى التثليث خاص بغسل الأعضاء، أما المسح فهو مرة واحدة في الغالب. ولكن كان أحيانا صلى الله عليه وسلم يكرر مسح الرأس، يكرر مسح الرأس ثلاثا كالغسل. ففي سنة غالبة وفي سنة تفعل أحيانا. كذلك في القراءة بعد الفاتحة الهدي الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام القراءة بعد الفاتحة في الأولى والثانية، ولا قراءة بعد الثالثة ولا بعد الرابعة إلا أحيانا. قال: فإذا فرغ من الفاتحة أخذ في سورة غيرها، وكان يطيلها تارة ويخففها لعارض يعرض من سف غيره ويتوسط فيها غالبا. يبقى الهدي في القراءة بعد الفاتحة إنها قراءة متوسطة، لا طويلة ولا قصيرة، ربما كان يطيلها أحيانا وربما كان يخففها أحيانا لعارض يعرض، والغالب التوسط، ودائما خير أمور أوسطها. فكم كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاته، وبماذا كان يقرأ؟ تعلمنا وقلنا أننا نريد أن نهتدي بهديه صلى الله عليه وسلم، نريد أن نهتدي بهديه، لأن الله قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فنريد أن نحرص على أن نهتدي بهديه صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في صلاتنا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله عليه: كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في الفجر بنحو 60 آية إلى 100 آية. كان يقرأ عليه الصلاة والسلام في الفجر بنحو 60 إلى 100 آية، من 60 إلى 100. وصلاها، أي صلى الفجر بصورة قاف، وصلاها بالروم، يبقى دي صلاة متوسطة. وصلاها بإذا الشمس كورت، دي تخفيف في القراءة. وصلاها بإذا زلزلت في الركعتين كليهما، يعني صلى الصبح في فقرأ في بعد الفاتحة في الركعة إذا زلزلت، ولما قام في الركعة الثانية قرأ برضو إذا زلزلت. الراوي لا يدري هل تعمد تكرارها أو نسي فكررها. وصلاها بالمعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ولكن كان في السفر، كان في السفر. يبقى كان عليه الصلاة والسلام يطيل القراءة بعد الفاتحة، يطيلها ويخففها لعارض، ويتوسط، وهذا الغالب، التوسط الغالب، التوسط الغالب. يبقى من 60 لـ100 ده تطويل، المتوسط قاف والروم، التخفيف التكوير، وإذا زلزلت وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، إذا عرض إذا عرض لإنسان عارض من سفر أو مرض أو نحوه. وصلى الفجر فافتتح سورة المؤمنون حتى إذا بلغ ذكر موسى وهارون عليهما السلام في الركعة الأولى أخذته سعلة فركع صلى الله عليه وسلم. فهذا هديه عليه الصلاة والسلام في القراءة في صلاة الفجر. وكان يصليها يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة وسورة هل أتى على الإنسان كاملتين. الهدي في صلاة الفجر يوم الجمعة كان عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة تنزيل السجدة في ركعة وسورة هل أتى على الإنسان في ركعة كاملتين. قال ابن القيم رحمه الله: ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه في الركعتين وقراءة السجدة وحدها في الركعتين، وهو خلاف السنة. السنة في فجر الجمعة أن يقرأ الإمام في الركعة الأولى سورة السجدة كاملة، وفي الركعة الثانية سورة الإنسان كاملة، مما خالف فيه بعض الأئمة. السنة في ذلك أن يقرأ من السجدة من أول قل يتوفاكم ملك الموت، وتأتي الآية في السجدة يسجد، ويقوم يقرأ بعض آيتين ويركع، ويأتي في سورة في الركعة الثانية يقرأ خواتيم الإنسان، إن هذه تذكرة. وربما قرأ بعضهم السجدة وحدها قسمة على الركعتين، كل هذا خلاف السنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالسنة أن تقرأ سورتين، فإما أن تقرأهما وإما أن تتركهما وتقرأ بما تيسر. ليس من السنة أن تقرأ بعض آيات من السجدة في الركعة الأولى وبعض آيات من الإنسان في الركعة الثانية، وليس من السنة أن تقسم السجدة على الركعتين، لا، السنة السورة الأولى في الركعة الأولى والسورة الثانية في الركعة الثانية. وننبه على أنه السجدة، موضع السجدة، خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. سجدة التلاوة أولا، نقول حكمها سجود التلاوة في هذا الموضع وفي غيره وفي القرآن الكريم 15 سجدة، وفي القرآن الكريم 15 سجدة. سجود التلاوة لقارئ القرآن مستحب لا واجب، مستحب لا واجب. فإن سجدت أخذت الأجر، وإن لم تسجد فلا شيء عليك. فهنا في كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في الركعة الأولى من فجر الجمعة سورة السجدة، فهل سجد عندما مر بيت السجدة؟ يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام من طريق صحيح ولا ضعيف أنه سجد. لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام من طريق صحيح ولا ضعيف أنه سجد سجدة التلاوة في فجر الجمعة. لكن هو موضع سجود، يبقى الإمام يعلم أن السنة القراءة، وأما السجدة فإن شاء سجد وإن شاء لم يسجد، والمستحب أن يفعل هذا تارة وهذا تارة حتى يعلم الناس بفعله بعد قوله أن سجود التلاوة مستحب لا واجب، لأنه من كثرة مواظبة الأئمة على السجود يوم الجمعة اعتقد بعض العامة أنه واجب. فلذلك من باب التعليم ينبغي للإمام أن يسجد تارة وألا يسجد تارة، وأن يعلم أنه ليس المقصود من التلاوة السجدة، وإنما كان كما يقول ابن القيم رحمه الله: وإنما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين السجدة والإنسان في فجر الجمعة عليه لما اشتملتا عليه. الاثنين السورتين موضوعهما واحد، وهو المبدأ والمعاد وخلق آدم ودخول الجنة والنار، وذلك مما كان ويكون في يوم الجمعة. أبونا آدم عليه السلام خلق يوم الجمعة، وسكن الجنة يوم الجمعة، وأخرج منها يوم الجمعة، وفي يوم الجمعة تقوم الساعة. السورتان تتحدثان عن المبدأ والمعاد وخلق الآدم ودخول الجنة والنار، وهذا كان ويكون في يوم الجمعة، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في فجرها بالسورتين تذكيرا للأمة بما كان ويكون في هذا اليوم حتى يستعدوا له، حتى يستعدوا له. كما كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في المجامع العظام كالأعياد والجمعة بسورة قاف واقتربت وسبح والغاشية صلى الله عليه وسلم. قال إبا هذا هديه عليه الصلاة والسلام في الايه في الفجر. قال ابن القيم رحمه الله: وأما الظهر فكان صلى الله عليه وسلم يطيل قراءتها أحيانا، كان أحيانا يطيل القراءة في صلاة الظهر، حتى قال أبو سعيد: كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضأ ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها. تقام الصلاة فيذهب الذاهب إلى البقيع لقضاء الحاجة. طبعا في مسافة، كزمان قبل توسعة المسجد الآن كان في مسافة بين المسجد والبقيع، يعني هياخد وقت على ما يروح ووقت على ما يرجع ووقت في قضاء الحاجة، وكان يذهب إلى البقيع يقضي حاجته وبعدين يرجع إلى أهله يتوضأ ويدخل المسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام ما زال قائما في الركعة الأولى. ومن هنا قال بعض الفقهاء أنه يستحب للإمام أن يطيل الركعة الأولى أكثر مما تليها من أجل أن يدركه المتأخر، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى، إن الإمام يطيل القراءة في الركعة الأولى عشان يعطي فرصة لمن تأخر أن يدركه في الركعة الأولى ويأخذ ثواب إدراك الركعة الأولى. ماذا كان يقرأ عليه الصلاة والسلام فيها في الظهر؟ قال: وكان يقرأ فيها تارة بقدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، كان يقرأ أحيانا بقدر سورة السجدة، وأحيانا يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى، والسماء ذات البروج، والسماء والطارق. هذا هدي عليه الصلاة والسلام في القراءة في الظهر. وأما العصر فعلى النصف من قراءة صلاة الظهر إذا طالت، وبقدرها إذا قصرت. إذا أطال صلاة الظهر يبقى في العصر يقرأ بنصف ما قرأ في الظهر، وإذا قصر في الظهر يبقى تكون العصر مثل مثل الظهر. وأما المغرب فإنه عليه الصلاة والسلام صلاها مرة بالأعراف، فرق في الركعتين، ومرة بالطور، ومرة بالمرسلات، وقرأ فيها أحيانا حميم الدخان، وقرأ فيها سبح اسم ربك الأعلى، وقرأ والتين والزيتون، وقرأ المعوذتين. يبقى هديه عليه الصلاة والسلام في القراءة في المغرب أحيانا يقرأ من الطوال، وأحيانا يقرأ متوسط، وأحيانا يقرأ من القصار. وليست المداومة على القراءة من قصار السور في المغرب هي السنة، لا، قرأ فيها الأعراف، قرأ فيها الصفات، قرأ فيها الطور، فدي سنة. وزي ما قلنا السنة المتنوعة ينبغي للمسلم أن يأتي عليها كلها. فالإمام مثلا يطيل أحيانا في المغرب ويأخذ المتوسط، وأحيانا يقصر يقرأ بيقول أعوذ رب الفلق وأقول أعوذ رب الناس وهكذا. وأما العشاء فقرأ فيها صلى الله عليه وسلم بالتين والزيتون، ووقت لمعاذ فيها بالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى، وأنكر على معاذ قراءته البقرة بعدما صلى معه ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف في قباء فأعادها لهم بعدما مضى من الليل ما شاء الله، وقرأ بهم بالبقرة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أفتان أنت يا معاذ؟ فالإمام في العشاء يأخذ من قصار أو متوسط المفصل، يقرأ بالشمس وضحاها ويسبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى. أما صلاة الجمعة فكان عليه الصلاة والسلام يقرأ بها بسورتي الجمعة والمنافقين كاملتين، وسبح اسم ربك الأعلى والغاشية. برضو ده قراءته في في صلاة الجمعة. يبقى الهدي في فجر الجمعة السجدة والإنسان، والهدي في صلاة الجمعة نفسها أن يقرأ أحيانا بصورتي الجمعة والمنافقين وسبح اسم ربك الأعلى والغاشية. وأما قراءته في الأعياد فتارة كان يقرأ سورتي قاف واقتربت كاملتين، وتارة سورتي سبح والغاشية. قال: وهذا هو الهدي الذي استمر صلى الله عليه إلى أن لقي الله عز وجل، لم ينسخ شيء. ولهذا أخذ به خلفاؤه الراشد من بعده، فقرأ أبو بكر رضي الله عنه في الفجر بسورة البقرة حتى سلم منها قريبا من طلوع الشمس، فقالوا: يا خليفة رسول الله، كادت الشمس تطلع. فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين. وكان عمر رضي الله عنه يقرأ في الفجر بيوسف والنحل وهود وبني إسرائيل ونحوها من السور. قال ابن القيم رحمه الله: ولو كان تطويله صلى الله عليه وسلم منسوخا لم يخفى على خلفائه الراشدين. يعني الخلفاء الأربعة الراشدين كانوا يطيلون القراءة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فتطويل القراءة مش منسوخ. أما قوله عليه الصلاة والسلام أيكم أما بالناس فليخفف، فالتخفيف كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه لا إلى شهوة المأمومين، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه، ما كان يأمرهم بأمر والتخفيف وبعدين هو يشق بالتطويل، يبقى إذن فعله يعتبر تخفيف. يبقى لما يقرأ الإمام في المغرب بالأعراف يعد تخفيفا، لما يقرأ بالطور يعد تخفيفا، فما دام أتى بالسنة وينتقل من الطوال إلى المتوسط إلى القصار كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا هو التخفيف. مش الإمام اللي يقرأ بسورة الطور المصلين يشتكوا، يقرأ بالمرسلات في المغرب يشتكى من الشيخ من أما بالنسبة يخفف. الحديث صحيح ولكن اجمع بين الهديين، اجمع بين القول والفعل. الذي قال من أما بالناس فليخفف كيف كان يؤم، فمن تأسى به عليه الصلاة والسلام فهو مخفف، وأما إذا خالف الهد يبقى شق على الناس. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات، كان يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بإيه؟ والصافات صفا. فالقراءة بالصافات تعد إيه؟ من التخفيف الذي كان يأمر به. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.